متلبس بالإحرام والحج أو متلبس بالإحرام والحج فهل حجه صحيح وماذا عليه؟
أولا يجب أن نعلم أن الاستمناء باليد أو غير اليد حرام إلا مع الزوجة، فإن الإنسان له أن يستمني بيدها أو بين فخذيها أو ما أشبه ذلك، أما مع غير الزوجة فإنه حرام لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فجعل الله من طلب سوى ذلك عاديا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أفضل للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. ووجه الدلالة من الآية ومن الحديث أنه لو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستمناء أهون من الصيام، ولأن الاستمناء فيه متعة للإنسان حيث ينال شيئا من شهوته، ولما عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلى ما هو أشق علم أنه ليس بجائز، إذ لو كان جائزا لأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسفل. أما إذا فعل هذا وهو محرم أو فعله وهو صائم فإنه يتضاعف عليه الإثم، فإذا فعله وهو محرم في اليوم الثامن كما في السؤال فإنه يجب عليه إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين في مكة لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء.
رجل خرج من
نعم، ولا بد من التوبة، لا بد أن يتوب الإنسان إلى الله ويندم مما صنع ويعزم على أن لا يعود.
رجل خرج من مكة ولم يطف طواف الإفاضة علما بأنه قد طاف طواف الوداع بنية الوداع، فماذا يلزم لهذا الرجل؟
نعم، الواجب على هذا الرجل الآن أن يذهب إلى مكة ويحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بطواف الإفاضة. وطواف الوداع السابق ليس بشيء، لأنه قبل إنهاء أعمال الحج، وهنا مسألة ينبغي أن يتفطن لها الناس، وهي أن الناس لما أفتوا بأن تأخير طواف الإفاضة يغني عن الوداع، لما أفتوا بذلك وقعوا في هذه المشكلة التي ذكرها السائل، أنهم عند السفر يريدون بالطواف إيش الوداع دون طواف الإفاضة. فأقول إذا أخر طواف الإفاضة إلى وقت الخروج والسفر فلا يخلو من 3 حالات: أن ينوي طواف الإفاضة وحده، أو طواف الوداع وحده، أو ينويهما جميعا. فإن نوى طواف الإفاضة وحده فصحيح ويسقط عنه طواف الوداع، كما تسقط تحية المسجد إذا دخل الإنسان وصلى فريضة. وإن نوى طواف الوداع وحده لم يجزه عن طواف إيش الإفاضة، وإن نواهما جميعا حصل جميعا. لهذا ينبغي أن ننبه العامة أنهم إذا أخروا طواف الإفاضة فلينووا به إما طواف الإفاضة وإما الإفاضة والوداع، أما إذا نووا الوداع وحده فإن ذلك لا يجزئهم. قبل الجماعة يعني رمى بعد، إذا طاف طواف الإفاضة ثم أتبعه بطواف وداع قبل أن يرمي كما في السؤال، فإننا نقول طواف الإفاضة صحيح وأما طواف الوداع فغير صحيح، وذلك لأنه طافه قبل أن يتم نسكه. فالواجب عليه الآن فدية على ما قاله أهل العلم، فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء لأنه ترك واجبا. سأل الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك. نعم.
يقول السائل كيف يؤدي صلاة المسبوق في صلاة الجنازة؟
إيش؟
كيف يؤدي صلاة المسبوق من صلاة الجنازة؟
يعني معنى السؤال إذا جئت والإمام يصلي على الجنازة ولم تدرك إلا التكبيرات الأخيرة فماذا تصنع؟ نقول إذا سلم الإمام فإن بقيت الجنازة والغالب أنها لا تكبر، إن بقيت الجنازة فكمل الصلاة على عادتها، وإذا خشيت أن ترفع كما هو الواقع فأنت بالخيار بين أن تسلم مع الإمام أو أن توالي التكبير وتسلم قبل أن ترفع، هكذا قال أهل العلم.
يقول السائل: ما تقولون في حق من يقول بأن الاختلاف رحمة؟
نقول لمن يقول إن الاختلاف رحمة إن هذا قول ليس بصحيح، لأن الله تعالى يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختلاف أمتي رحمة، فهذا لا صحة له ولا مصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لكن حكم الخلاف أو حكم الاختلاف رحمة، يعني بمعنى أن الناس إذا اختلفوا فإنهم لا يأثمون، يعني اجتهدوا فاختلفوا لا يأثمون، بل رحمة الله تسعهم وتجعل كل إنسان مجتهد ليس عليه شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. أما أن نقول الخلاف نفسه رحمة فهذا ليس بصحيح. نعم.
يقول السائل: إذا حج مع الإنسان طفله فهل يهل عنه بالحج؟ فهل يهل عنه بالحج أو بالعمرة؟ وكيف يطوف ويسعى به؟
نعم، إذا حج الإنسان بطفله فإن كان الطفل يعقل فإنه يؤمر بالنية ويؤمر بالإهلال، فيقال مثلا: اقصد انوى العمرة، انوى الحج، وقل لبيك اللهم لبيك، ويحفظ التلبية. أما إذا كان الطفل لا يعقل ولا يتكلم صغير فإن أباه أو وليه يهل عنه، يقول: لبيك لفلان، ويطوف به ويسعى به، ولكن لا يسعى به، لا يطوف به طوافا واحدا له وللطفل، بل يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بالطفل ثانيا، أو يطوف لنفسه ويؤجر من يحمل الطفل معه. وكذلك نقول في السعي. وإنني بهذه المناسبة أقول إن كون الإنسان يجعل أطفاله يحرمون في هذه المواسم التي يكثر فيها الحجاج ويكثر فيها الزحام ويشق مراعاة الصبيان، فإنه لا ينبغي أن يكلف الإنسان نفسه في إحرام أطفاله معه. وكم من ناس تمنوا أنهم لم يحرموا بالطفل. كما أني أنبه أيضا على مسألة فيها خلاف بين العلماء، وهي أن الطفل إذا أبى أن يكمل النسك هل يلزم؟ هل في فدية؟ نقول: لا، لا يلزم الطفل بإكمال النسك ولا فدية عليه لو قطعه وتركه. وهذا يقع كثيرا، فإن بعض الصبيان يتعب من لباس الإزار والرداء ثم يرفضهما ويلبس ثيابه المعتادة. ففي هذه الحال نقول: ليس عليه شيء ولا على وليه شيء، لأنه غير مكلف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق.
نجتمع عدد من الأفراد ونجمع من كل فرد مبلغ من المال، وهو ما يسمى بالجمعية، ويأخذها كل شهر فرد، فهل هذا يجوز أم لا؟ وما الدليل على ذلك؟ مع العلم أنني سمعت بعض طلاب العلم ينقل عن بعض العلماء أنه قال فيها: والذي يظهر لي التحريم، وأنا لم أفهم لماذا هي حرام.
سورة المسألة أنه يجتمع عدد من الموظفين في دائرة ويقسمون من كل راتب رجل 1000 ريال مثلا، يعطونه لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يقسمون من كل واحد 1000 ريال ويجعلونه لرجل آخر، وفي الشهر الثالث كذلك، والرابع إلى آخره. فنقول هذا جائز وليس فيه بأس. والإنسان الذي يقول عن المعاملات إنها جائزة لا يطالب بالدليل. الذي يطالب بالدليل من يقول إنه لا يجوز، لأن الأصل في العادات والمعاملات الأصل فيها الحل. فإذا قال قائل هذا العمل حرام، وقال آخر هذا العمل حلال، فالحق مع من؟ مع من قال إنه حلال، حتى يقيم الذي قال إنه حرام دليلا على التحريم. هذه المسألة ليس فيها ما يوجب التحريم، لأن غاية ما فيها أن الرجل أقرض غيره قرضا اشترط عليه وفاءه فقط، لأنه حينما يعطون واحدا منهم على أساس أنه سينالهم حظهم من هذا القرض، فحظهم من هذا القرض ليس فيه منفعة لهم، لأنهم سوف يوفون هذا القرض على كل حال. فكأنهم قالوا نقرضك بشرط أن توفينا، أما القرض الذي جرى نفعا فهو الذي يعطيه 100 ويأخذ 110 مثلا، أو يعطيه 100 وينتفع بسيارته، أو يعطيه 100 وينتفع ببيته، هذا الذي قرضنا. أما أن يعطيه 100 ولا يأخذ إلا 100 فقط فهذا ليس بقرض جرى نفعا، فهي معاملة صحيحة وليس فيها بأس إطلاقا.
يقول السائل فضيلة الشيخ الذي يحدث الآن بخصوص الذي يحدث الآن بخصوص التنظيم سير الحجاج بحيث يمنع الحاج من الرجوع إلى مكة، فكيف يصنع من عليه طواف الإفاضة؟
من عليه طواف الإفاضة إذا كان لا يمكنه أن يدخل مكة محرما بالعمرة فإنه يدخل بثيابه، يدخل بثيابه، لأن التحلل الأول قد حصل له فقد رمى وحلق، فيكون قد حل التحلل الأول. فإن سهل عليه أن يأتي بعمرة قبل طواف الإفاضة فذاك، وإن لم يسهل دخل مكة بثيابه المعتادة بدون إحرام ثم طاف الإفاضة وسعى إذا لم يكن قد سعى.
تمنع الحاج أن يذهب إلى مكة، فماذا يفعل؟
لا بد من أن يرجع، يقيم عليها دعوة عند المحكمة.
احنا طبعا رجعنا من عرفات تأخر شوية وجينا المزدلفة، ومجرد ما وصلنا من أول مزدلفة صلينا المغرب العشاء، ولقيتنا الحصى استعجال شوية، ركبنا السيارة على أساس تقول فينا. طبعا حصنا خذنا النوم، جينا رحنا غروب الشمس وزلنا في المزدلفة
غروب الشمس
احنا نزلنا في مختلف
بعد صلاة الظهر
ما نزلناش، ما حطناش القدر والحال، نزولنا كان بقدر ما صلينا المغرب العشاء ولقيتنا شوي حصى هكذا استنجاد
خارج المزدلفة
في اول مزدلفة
في اولها؟
في اولها
لا ما دام نزلت في اولها
ايوه
قبل الفجر،
لكن ما كبناش فيها مدة
شوية قليل ما في شيء.
يقول السائل وهو سؤال متكرر ما حكم الإسلام في الطرق الصوفية، وهل هي محدثة أم كانت في عهد الرسول؟
أولا يجب أن لا يوجه السؤال لشخص بهذه الصيغة ويقال ما حكم الإسلام، لأن الشخص ربما يخطئ وربما يصيب، فإذا أخطأ نسب خطأه إلى من؟ إلى الإسلام، إلا إذا قيد فقل ما حكم الإسلام في نظرك لا بأس، وإلا فليقل ما ترى. أما طريق الصوفية فلا بد أن يبين لنا الأخ السائل ما هو طريق الصوفية لأننا نشله، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا كان لديه علم فليتفضل الآن يشرح لنا ما هي طريق الصوفية حتى يمكن الحكم عليها.
ويلزم الناس بهذه الأذكار وهذه الأوراق
ويدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصلي في موالد وأن يفعل كذا وكذا، له أتباع وله جماعات ويضرب الدفوف وأذكار شيء معروف.
أنا كل حال لا شك أن اتخاذ أوراد معينة بعدد معين أو كيفية معينة لم يرد بها الشرع لا شك أنها بدعة، وأن كل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا إذا صاحب الأذكار دفوف وهز رؤوس وضرب على الأرض وما أشبه ذلك فهو أيضا بدعة، بل إن ضرب الطبول معصية لأن الطبول لا يحل ضربها، الدفوف أهون، يجوز أن تضرب في الأعراس والأفراح وما أشبهها، لكن ضرب الطبول حرام. فإذا كان هؤلاء لا يذكرون الله إلا على معصيته فطريقهم بدعة منكرة يجب إنكارها. نعم. طيب أنجل عليك.
يقول السائل وهو سؤال أيضا متكرر، إذا لم نلحق صلاة الجماعة وراء الإمام ونحن مجموعة هل يجوز لنا أن نعمل جماعة أو نصلي متفرقين؟ وهل السلف كانوا يفعلون ذلك؟
نعم، إذا جئنا ونحن جماعة وقد سلم الإمام فإننا نصلي جماعة، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام دخل رجل ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقد فاتت الرجل الصلاة، فقال من يتصدق على هذا فيقوم ويصلي معه، فقام رجل فصلى معه، وهذه إقامة جماعة ثانية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم متصدقا لأنه أتى بالواجب، والإنسان إذا أتى بواجب العبادة صار إتيانه بها ثانية صار صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فالسنة دلت على أن من دخل ووجد الإمام قد صلى فإنه يصلي جماعة، إما مع واحد من أهل المسجد الذين صلوا وإما مع من دخل معه. والسلف ورد عنهم هذا وهذا، ورد عنهم أنهم صلوا وورد عنهم أنهم لم يصلوا، ولكن السنة تفصل بين المتنازعين. ثم إن الذي ورد عنهم أنهم لم يصلوا هي في الحقيقة قضية عين، يحتمل أنهم لم يصلوا لأنهم يخافون أن يقتدي الناس بهم لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنهم لم يصلوا خوفا من أن يحمل الناس في قلوبهم على الإمام فيظنون أن هذا الصحابي تخلف لأنه يكره الصلاة خلف هذا الإمام فيكرهون هذا الإمام. ويحتمل معنى ثالثا أنهم لم يصلوا لسبب من أسباب، مثل أن يكون هناك من يشتغل بالذكر أو القرآن ويخافون أن يشوشوا عليهم. المهم أن هذه قضية عين تحتمل أسبابا كثيرة، لكن الذي جاءت به السنة هو الفيصل وهو الحكم بين الناس، يجب الأخذ به دون من سواه. وإني لأعجب من قوم قالوا إن إقامة الجماعة صدقة إذا كان الذي قامت به قد صلى من قبل، ثم يقولون لا تقام الجماعة إذا كانت واجبة، إذا جاء اثنان لا يصليان جماعة، وإن جاء واحد ووجد واحدا في المسجد قد صلى يصليان جماعة. كيف هذا؟ إذا كان يؤمر الإنسان الذي قد صلى أن يصلي مع هذا الداخل فكيف لا يؤمر الإنسان الداخل أن يصلي مع الداخل؟ لأن كل منهما صلاته فريضة. وإذا جاز تعدد الجماعة في النافلة فتعدد الجماعة في الفريضة من باب أولى. صحيح أنه لو اتخذ هذا عادة راتبة بحيث ينتظر جماعة من الناس فراغ الإمام الأول ثم يأتون بعده على وجه راتب مستمر هذا ينهى عنه ولا شك. واحد يسأل عن حج النساء في هذه الأيام، يعني أيام الزحمات، هل تحج المرأة أو لا؟ فنقول أما إذا كانت الحج فريضة فلا بد منه إذا كان فريضة، وأما إذا كان نافلة فإنه ربما تتوقع هذه الزحامات لشيء من الأسباب فلا يمكن أن نقول إنه ليس بمشروع له. يقول بعض الناس إذا سمع قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله مسح عينه كذا ها؟ يقول أصبعي ثم يمسح عينه كأن لأجل لا يصيبها العنة. نقول هذا خطأ، هذا خطأ، ولا يجوز للإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد، لأنه لأن نقول من الذي قال لك أن هذا يحصل به الشفاء؟ هذا قول على الله بلا علم. و ايش المرور بين يدي المصلي ان كان في جماعه فسترة الامام سترة من خلفه، واما اذا لم يكن في جماعه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. يقف 40 إيش؟ نعم، ورد في البزار 40 خريفا أي 40 سنة. لو يبقى 40 سنة حتى ينتظر السلام هذا الرجل ثم يمر كان خيرا له. ونحن نقول لا تنتظر 40 سنة، انتظر كم؟ 40 يوم؟ نعم، ولا 40 يوم ولا 40 ساعة، انتظر 20 دقيقة. هذا إن كان الإنسان يتأنى في صلاته، فلا سواء في الحرمين أو في غيرهما. الحديث عام كما قال لما البخاري رحمه الله باب السترة بمكة وغيرها، يعني على حد سواء، إلا من يصلي في مكان الطائفين فإن هذا لا حرمة له. امشي بين يديه وامشي على ظهره، لكن لا تضع رجلك على ظهره، لكن اقمز عليه ولو كان ساجدا، وذلك لأنه ليس له حق في هذا المكان أن يصلي. نجد بعض الناس يصلون في الطواف فإذا أردت أن تمر من بين يديهم وإذا عندهم واحد يحرسهم يقول صلاة صلاة، إذا قال صلاة صلاة أقول طواف طواف، وأين حق طواف أحق من صلاة صلاة، لأن صلاة صلاة يمكن يصليها في محل آخر، لكن طواف أين يطوف الناس؟ نعم، والروضة وغيرها سواء. لماذا لم تأخر الطواف حتى تسهل لك وقتية
المطوف؟
طيب، هذا يسأل يقول إنه إن المطوف قال له تخرجون الليلة فطفنا للوداع وما زلنا ننتظر وسيلة النقل إلى أن صلينا الجمعة. نقول هذا لا شيء عليهم إلا إذا قرر المطوف بعد القرار الأول وقال إن سفركم سيكون بعد الجمعة، فحينئذ لا بد من الطواف. طيب، ما هذا الشيء؟
صلاة النافلة
عن الوالد المتوفي جائزة، ولكن الأفضل من الصلاة أن يدعو له، الدعاء له أفضل، واجعل الصلاة لك. دعاء القنوت في الفرائض ليس بمشروع إلا عند النوازل، إذا نزلت المسلمين نازلة فإنه يشرع القنوت في الفجر وفي غير الفجر. نعم. وننتهي إلى هذا السؤال، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من القانتين المصلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.